الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ رحمة الله عليه في صحيح المسلم وليس في الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 34 200، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى وابن جيح الطباع قال أخبرنا أبو عوانة وهو اليشكري الوضاح ابن عبد الله عن أسود بن قيس عن نبيح العنزي وهو نبيح ابن عبد الله عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا نبيح بن العنزي وقد وثقه أبو زرعة، والحديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده مطولا. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة ثم ساقه مطولا، ورواه أيضا النسائي في الكبرى من طريق سفيان وهو الثوري عن الأسود بن قيس به. في هذا الحديث أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك وعلى زوجك. وهذا الحديث فيه مشروعية الصلاة على غير الأنبياء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها صلى الله عليك وعلى زوجك، فيدل على مشروعية الصلاة على غير الأنبياء. وقد تنازع العلماء في هذه المسألة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة لا تكون إلا للأنبياء ولا تكون لغيرهم، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وقال لا ينبغي أن يصلى على أحد إلا على نبي أو إلا على النبي. وقد ذهب إلى هذا جمهور أصحاب المذاهب وجمهور أتباعهم، وذهب جماعة من أهل العلم إلى مشروعية الصلاة على غير الأنبياء، كما ذهب إلى ذلك الحسن ومجاهد وجماعة من أهل العلم، وذهب إلى هذا من الأئمة الأربعة الإمام أحمد. ومن أجاز الصلاة على غير الأنبياء احتج بهذا الحديث وبغيره، ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى على تلك المرأة وعلى زوجها، ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم زكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان الرجل إذا جاء بصدقته صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فجاء أبي بصدقته فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، فامتثل نبينا عليه الصلاة والسلام أمر ربه في قوله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن صعود الملائكة بروح المؤمن، وفي الحديث أن الملائكة يمرون بنفر من الملائكة فيجدون يجدون ريحا طيبة فيقولون صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فيصلون على روح المؤمن صلى الله عليك وعلى روح كنت تعمرينه. وهكذا يقول سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فأخبر الله عز وجل أنه يصلي على المؤمنين ولم يخص سبحانه وتعالى صلاته بالأنبياء. وهكذا أخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة الكرام أيضا يصلون على المؤمنين. فإذا كان الأمر كذلك فقالوا تشرع الصلاة على غير الأنبياء، فإن المراد بذلك الدعاء. وقد أخبر الله عز وجل عن نفسه أن صلاته لا تختص بالأنبياء، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يدعى بها لغير الأنبياء. وهذه حجج ظاهرة وقوية، وقد أطال النفس العلامة القيم رحمة الله عليه في جلاء الأفهام في بيان النزاع في هذه المسألة، وأدلة من أجاز وأدلة من منع، ثم خرج في آخر الأمر إلى مشروعية الصلاة على غير الأنبياء بشرط أن لا تتخذ شعارا لطائفة أو لشخص، فإذا فعلت في بعض الأوقات من غير أن يتخذها الشخص شعارا لطائفة أو لشخص فإن ذلك مما يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك في بعض الأوقات، ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شعارا لأحد، ففعل ذلك في حق من كان يأتي بصدقته امتثالا لأمر الله عز وجل. فإن فعل الإنسان مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا لوم عليه، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا في هذا الحديث حين حصل الطلب من هذه المرأة أجابها النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت. فإذا فعل الإنسان ذلك في أوقات نادرة من أن يتخذ ذلك شعارا لطائفة أو لشخص فإن الأدلة تدل على جواز ذلك. أما اتخاذ ذلك لطائفة معينة أو لشخص فإن هذا مما ينكر ولا يقر على من فعل ذلك. ونزاع العلماء في هذه المسألة على ما سبق إيضاحه، وهي في شأن الصلاة المنفردة لشخص غير نبي، وأما الصلاة على غير الأنبياء تبعا للأنبياء فلا إشكال في ذلك، فيصح أن يقول الشخص اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى ذريته وعلى التابعين لهم بإحسان، فهذا لا إشكال في ذلك. وهكذا الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الإفراد باللفظ دون الإفراد بالمعنى، فهذا لا إشكال في مشروعيتك أن يقول القائل اللهم صل على آل محمد، فهنا أفرد باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في آله، النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في آله، فالذي يقول اللهم صل على محمد آل محمد فيدخل في ذلك محمد عليه الصلاة والسلام وآله، فهنا الإفراد باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى. ولهذا إذا صلى المصلي وقال اللهم صل على آل إبراهيم فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدخل في آله. وفي قول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ليس المراد بذلك أن آله يدخلون النار وهو ينجو، فهو داخل في آله. أدخلوا آل فرعون، يدخل فرعون ويدخل آله في نار جهنم والعياذ بالله. فالشخص يدخل في آله. فمن قال اللهم صل على آل محمد هنا أفرد الآل باعتبار اللفظ دون المعنى. أما من حيث المعنى فإن النبي عليه الصلاة والسلام تابع داخل في آله، وهم تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة. فهذا من حيث المعنى، التبعية حاصل من حيث المعنى، والإفراد حاصل باعتبار اللفظ. وفي الحديث أن الله عز وجل يصلي على المؤمنين كما دلت على ذلك أدلة القرآن. وصلاة الله عز وجل بمعنى الثناء على العبد في الملأ الأعلى، فهذه صلاة الله عز وجل على عبده المؤمن، ثناؤه على عبده المؤمن في الملأ الأعلى. والعبد إذا صلى على شخص فهو داع، فإذا قال الشخص اللهم صل على محمد هو داع لله عز وجل أن يثني على عبده وعلى رسوله في الملأ الأعلى. فالصلاة من جهة العبد دعاء لله عز وجل، ومن جهة الله عز وجل ثناء. والكلام في السلام كالكلام في الصلاة، وما وجد في كثير من كتب السلف من تخصيص أناس بلفظ السلام كعلي عليه السلام، فليس هذا من عمل أئمة السلف، وإنما هذا من عمل النساخ من جهة أنفسهم، كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في تفسير سورة الأحزاب. فهذا مما يتنبه له أن النساخ يزيدون بعض الألفاظ من جهة أنفسهم، وليس هذا من عمل المصنفين من أئمة السلف، وإنما من صنيع النساخ. قال جابر أو أخبر جابر أن امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل الله عليك وعلى زوجك. وفيه طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل ذلك أيضا من حيث المعنى طلب الدعاء من الصالحين عموما على تفصيل أهل العلم في ذلك، أعني طلب الدعاء من الغير. وقد فصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وأن الداعي إذا وأن من طلب الدعاء من الغير إن قصد من أن ينفع نفسه فقط فهذا طلب مكروه، وإن قصد أن يحث غيره على الدعاء فهذا طلب محمود. وهكذا إذا قصد الأمرين أن يحث غيره على الدعاء وأن ينفع نفسه بدعاء أخيه المسلم فهو أيضا طلب محمود، وهو من التعاون على البر والتقوى. هنا ذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في أربع مواضع. الموضع الأول في كتاب الدعوات، في كتاب الدعوات والأذكار، في باب قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. والثاني في كتاب الأدب، في باب خطاب المرأة إذا أمنت الفتنة. والثالث في كتاب التفسير، في باب ومنه قول تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والرابع في كتاب التفسير أيضا ومنه قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. إلى هنا والحمد لله.